بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتكلم عن أحداث ما بعد الموت في كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن الآن بصدد الحديث عما أخبر به بيان الله عز وجل من اليوم الآخر، أو مما سماه بيان الله عز وجل قيام الساعة. نعم، والمراد باليوم الآخر أو بقيام الساعة أو الآزفة، وهو اسم من أسماء ساعتي أيضا، تلك الفترة أو المدة الزمنية أو ذلك الميقات بعبارة أدق، الذي تعود فيه الأرواح إلى أجسادها، وينشأ الإنسان نشأة ثانية ليعود إلى الحياة الباقية الآخرة والخالدة. هذا هو المراد باليوم الآخر. نحن بصدد عرض الأدلة التي يسوقها بيان الله عز وجل على أن هذا الميقات حق لا ريب فيه. وقد قلت لكم إن القرآن يتفنن في تأكيد هذا الوعد الذي قطعه الله عز وجل على ذاته العلية، ويكرره كثيرا لكن بتفنن وبتصرف. لماذا؟ لأنه أغرب خبر غيبي مستقبلي تلقاه الإنسان. يعني الأخبار التي يتلقاها الإنسان عما سيجري كثيرة، أغربها بالنسبة لتصور الإنسان وإمكان تصوره أن يقال له الإنسان بعد الموت سيحيا مرة أخرى. نعم، نظرا لهذا الاستغراب، الباري عز وجل يؤكد ويكرر ويتصرف في تأكيداته وتكريره لهذه الحقيقة. وقد ذكرنا بعض الأدلة على هذا، أذكركم فقط بها ونتجاوزها إلى غيرها. من ذلك قول الله عز وجل: بل عجبوا، أي الجاحدون، أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا، يعني سنبعث، لا، ذلك يوم رجع بعيد. الباري رد عليهم فقال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أيضا وقفنا عند آية أخرى تتضمن المعنى ذاته، وقالوا أئذا كنا رفاتا وعظاما، أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. تعالوا نستعرض بقية الأدلة. يقول الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى، قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. هل لاحظتم هذا الكلام العجيب؟ مرة أخرى أقول لكم: حاولوا أن تتبينوا بصمات البشرية في هذا الكلام، والله لن تجدوا. هذا ليس كلام بشري. أيحسب الإنسان المنكر، الإنسان الجاحد، أن لن نجمع عظامه بعد الموت وننسج هذا العظام نسيجا جديدا. بلى بلى، سنجمع عظامه، نجمع عظامه حالة كوننا قادرين على أن نسوي بنانه. وأنتم تعلمون أن البنان يحوي أدق ما يتمتع به كل إنسان مختلفا عن الإنسان الآخر. هذه الخطوط الدائرية المتعرجة على سطح البنان، نعم طبعا تعرفون أنها البصمة التي يختلف زيد فيها عن عمر عن عمر زيد عن البشر كلهم. نعم، يلزم الله عز وجل ذاته العلية أن يعيد نسيج العظام والجسد إلى ما كان عليه وأكثر، يلزم ذاته بأن يعيد بصمة كل إنسان إلى مثل ما كانت عليه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. هل تتصورون أن يكون هذا الكلام كلام زيد من الناس، محمد أو فلان أو فلان أو فلان من الناس؟ نعم، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. طيب تعالوا نستعرض، نقف عند دليل آخر. في أواخر سورة ياسين آيات تنزلت تعليقا على موقف لإنسان كافر لكن يعني شديد العتوب، يعني صفيق الوجه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل قطعة عظم نخرة نخرة، وأخذ أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم يفتتها هكذا وينفخ غبارها وذراتها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أتزعم يا محمد أن ربك سيحيي هذه العظمة النخرة؟ نعم، قال وهو ينفخ ذرات هذه العظمة التي فتتها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباري عز وجل قال نعم، سيعيدها ويحشرك معها ويدخلك النار. وأنزل الله عز وجل قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هل لاحظتم هذا الكلام؟ مرة أخرى حاولوا أن تشموا فيه رائحة البشرية لن تجد. وضرب لنا مثلا، إشارة إلى هذا الصعلوك الذي جاء يتحدى رسول الله بهذه العظمة النخرة. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه. الأغرب مما يتعجب منه خلقه، نسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يا محمد يحييها الذي أنشأها أول مرة. مرة أخرى يعيدنا البيان الإلهي إلى المنطق. إيجاد الشيء من العدم أشد مشقة بالنسبة للعقل الإنساني في مقاييس حياتنا الدنيا من إعادة بناء هذا الكيان الذي تحطم. يعني الشيء المفقود أن توجده هذا الأمر العسير، أما الشيء الموجود إذا تفكك وتحول إلى حطام فمن اليسير أن تعيد بناءه مرة أخرى وتضم أجزاءه بعضها إلى بعض. من أوجد الشيء من العدم لا يعجزه أن يوجد نسيجه من الذرات الموجودة مرة أخرى. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، أي هو يعلم هذه الذرات أين ذهبت. نعم، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. نعم، هذا دليل آخر. دليل آخر يعني كمان بأسلوب آخر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثوا. لاحظوا الأسلوب الآخر، يعني الباري سبحانه وتعالى في بعض الأحيان يبين النشأة الثانية ودلائلها بنفس طويل، وفي بعض الأحيان يبين ذلك بعبارة قاسمة، نعم منهية للجدل. من الآيات التي يبين الله عز وجل فيها دلائل الحشر بنفس طويل وبهدوء قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، تأملوا، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، يعني ما المراد بالبعث؟ بعث الأرواح إلى الأجساد. إن كنتم في ريب من البعث يعني فاسمعوا، اسمعوا ما هو أغرب. إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ثم قال: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. طيب، ذلك هذا الذي قلناه كله بأن الله هو الحق دليلا، وأنه يحيي الموت، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هل لاحظتم سلسلة هذه الجمل المؤكدة؟ لكنها جاءت بعد عرض أدلة منطقية واضحة. كل حلقة من هذه السلسلة أغرب من ما أخبر الله عز وجل به من أمر النشأة الثانية لو تأمل الإنسان في هذا الموضوع. والواقع ربي سبحانه وتعالى حكيم يا أيها الإخوة والأخوات. يعني الباري عز وجل ينبغي أن نتساءل لماذا جعل هنالك موتا موسميا في حياة النباتات والأشجار؟ يعني ما الحكمة؟ موت موسمي، جزء من السنة تكون هذه الأشجار كلها ميتة. نعم، ثم يأتي موسم آخر تحيا هذه الأموات، هذه الأشجار تحيا مرة أخرى، تنمو تخضر، هنالك حياة فيها أكيد علميا. طيب لماذا؟ من أجل أن يقرب الباري عز وجل لنا الخبر الذي أكده من أن الإنسان هو الآخر سينشأ نشأة ثانية بعد موت موسمي، لكنه موت موسمي طويل الأمد. من أجل هذا، وأنا أقول لكم علميا وأتحدى، ليس هنالك أي فرق علمي عقلاني منطقي بين أن تحيا موات الأشجار بعد موت موسمي لبضعة أشهر، وبين حياة الإنسان في طوايا الأرض وخروجه منها بعد موت موسمي يتم مدة الله أعلم بها. أبدا ليس هنالك أي فرق. والدليل على ذلك هو ما يلي: الإنسان اليوم لا يتعجب من أن يجد أن هذه الشجرة قد ماتت وأصبحت حطبا كأنه مهيئ للحريق، لا يتعجب. ثم إنه لا يتعجب أيضا عندما نجد أن البراعم قد تفجرت منها وأنها عادت إلى الحياة. لماذا؟ لأنه تعود على هذا المنظر، تعود. هذا الاعتياد أنساه الاستغراب، لذلك يقول العلم لا، لو أن الله عز وجل شاء أن تكون حياة الإنسان بعد موته عبارة عن موت موسمي يظل بضعة أشهر أو بضعة سنوات، تليه حياة أيضا حياة موسمية بعد ذلك، لو أن الله شاء أن يجعل موت الإنسان موت موسمي تليه الحياة الموسمية خلال سنوات لا أكثر، وضمن حياتنا الدنيا التي نعيشها، إذن لما تعجب الإنسان من هذا الذي ينكره اليوم أبدا إطلاقا. يعني لو أن رب العالمين أقام نظام الحياة على الطريقة التالية: يموت الإنسان فيدفن، بعد 5 سنوات أو 10 سنوات تنزل مطرة في ميقات معين على هذه القبور، ونظر وإذا بأعلى كل قبر أو أسفله قد تفجر ونبت منه شيء تماما كالنبات الذي ينبع ويتفجر من داخل التراب من النواة التي أودعت في التراب. لو أن الله عودنا على هذا الأمر وأخذ هذه النبتة التي تفجرت من أعلى القبر أو من أسفله تتنامى تتنامى تتنامى، وبعد أشهر أو مدة من الزمن إذا به عاد بشرا سويا كما كان يوم دفناه، ثم انفصل عن القبر وعاد إلى داره. لو أن ربي عودنا على هذا، هل كنتم تتعجبون يا أيها المنكرون ليوم القيامة؟ لا والله لا، بل كنا سندرس هذه الحقائق في كلية العلوم، عندئذ سنتناولها بالدراسة ونفحص طلابنا فيها. ما الذي يحدث لهذه العظام النخرة أن تعود مرة إلى الحياة؟ لا لا، ما في إشكال، هذه حقيقة علمية، لأن ماء معين له طبيعة معينة، نزلت وتفاعلت مع التربة، التربة تفاعلت مع العظام ووجد من جراء ذلك كذا وكذا وكذا وكذا. المصطلحات العلمية لا تنتهي، والمصطلحات العلمية ظل الواقع وليس الواقع ظل بالمصطلحات العلمية. نعم، إذا ما كنا نتعجب، لكن رب العالمين لم يشأ هذا، أرانا نموذج لهذا الأمر، ألا وهو الموت الموسمي للنباتات، الموت الموسمي للأشجار، هذا مثل ذاك. الفرق بينهما ليس فرقا علميا، الفرق بينهما الاعتياد وعدم الاعتياد. اعتادت أعيننا أن ترى حياة النباتات والأشجار بعد موت موسمي لها فلم نتعجب، ولم تعتد أعيننا أن ترى موتا موسميا لإنسان دفن في القبر وبعد 4 أو 5 أو 10 سنوات تفجر القبر عنه وظهر كما يظهر النبات ثم انفصل عن القبر وعاد إلى الباري. ما عودنا على هذا، لذلك عندما يقول سأحيي الإنسان بعد موته كما تحيا النباتات نتعجب نتعجب. سلوا أنفسكم، هذا التعجب تعجب علمي؟ لا أيها الإخوة والأخوات، أنا لا أتحدث لا عن إلحاد أو عن غير إلحاد، أنا أتحدث عن العلم. هذا منطق من يحبس نفسه في قانون اسمه المعتاد وعدم المعتاد. هذا منطق من يقول أما المعتاد الذي تعودت عليه فأنا أؤمن به، وأما ما لم أتعود على رؤيته فأنا لا أؤمن به. طيب، هل الاعتياد وعدم الاعتياد قانون علمي؟ لا، ليس قانون علمي. هذا معنى كلام الله عز وجل: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق، كلامه لا يأتي بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. الباري عز وجل من جملة الإخبارات التي يتحدث من خلال عن هذا الموضوع كلمات مختصرة جدا جدا، كلمات من يسبل على هذا الموضوع نعم غطاء وينهي اللجج فيه. ماذا يقول؟ لكل نبأ مستقر وسوف تعلم. أنا أوضحت وشرحت وذكرت الأدلة، أطلت وأسهبت، اختصرت وفصلت، الآن انتهى كل شيء. إن شئتم آمنوا وإن شئتم لن تؤمنوا. لا 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 تؤمنوا. لكل نبأ مستقر وسوف تعلم. الله، والله الذي لا إله إلا هو، أنا أجد هذه الكلمات المختصرة أوفى من كل التفاصيل لهذا البيان، فيه شيء مخيف. لكل نبأ مستقر، يصور لنا البيان الإلهي، القرآن كله أسلوب تصويري. لكل نبأ مستقر، وكأن النبأ عبارة عن شبح يجوب في أطراف السماء، وكل واحد ينعته بشيء حسب ما ترى العين. واحد يقول هذا طير، والثاني يقول لا 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 هذا عبارة عن طبق طائر، والثاني يقول لا 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 هذا عبارة عن كذا، لا هذا عبارة عن عقاب، هذا مختلفون. طيب، لكن هذا الشيء هو الآن في جو السماء، لكنه ثابت وثابت وسيستقر. الباري عز وجل يصور لنا هذا النبأ الذي أخبرنا عنه، وهو النشأة الثانية، قيام الساعة، مثل شبح موجود في جو السماء والناس يختلفون في شأنه، بعد قليل سيهبط وسترونه جليا واضحا وينتهى الخلاف. لكل نبأ مستقر، هذا النبأ الآن يجوب بعيدا، لكنه لن يبقى هكذا بعيدا، ستجدون مستقره. لكل نبأ مستقر وسوف تعلم. هل أزيدكم أيها السادة والسيدات أدلة على النشأة الثانية؟ القرآن مليء من الأدلة، لكن أعتقد أن ما ذكرته كاف ووافي، ومن شاء أن يستزيد فليرجع إلى كتاب الله عز وجل. القرآن يتفنن في بيان يوم القيامة. طيب، تعالوا بنا إلى شيء آخر، حدث آخر من أحداث يوم القيامة، أهوال يوم القيامة. النشأة الثانية تحققت، عندما تتحقق هذه النشأة الثانية كيف يكون حال الإنسان في تلك الساعة أو في ذلك الوضع الذي لم يكن يتهيأ له والذي بوغت به؟ هنا أيضا نستعرض بيان الله سبحانه وتعالى، وهو يتحدث عن طائفة من أهوال يوم القيامة. يقول عن هذا اليوم: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لاحظوا هذا التصوير، يوم ما أي يوم؟ يعني يوم القيامة، يوم النشأة الثانية التي أشار إليها بيان الله بقوله: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. في هذه الحالة كيف تكون مشاعر الناس؟ كيف يكون الهول؟ يقول: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. في دار الدنيا ما هو أوثق رباط يصل الإنسان بالآخر؟ أوثق رباط هو صلة ما بين الأب والابن، صلة ما بين الأم ووليدها، صلة ما بين الزوج والزوجة، صلة ما بين الحبيب والحبيب. أوثق رباط هو هذا. هل هنالك ما هو أوثق منه؟ درسنا في علم النفس التربوي أن عاطفة الأمومة هي أوثق عرى الصلة ما بين الأم ووليدها، يعني أوثق من صلة الأم بنفسها. نعم، وآية ذلك أن التجربة دلت على أن الأم إذا وجدت أنها بصدد خطر يهدد حياتها أو حياة وليدها الصغير، فإما أن تضحي بوليدها الصغير في سبيل إبقاء حياتها، أو أن تضحي بحياتها في سبيل وليدها الصغير، الأم ماذا تصنع؟ تضحي بنفسها في سبيل وليدها. التجارب دلت على ذلك. عاطفة الأمومة هذه هي. الباري عز وجل يبين لنا طرفا، لا أقول كل نهود، طرف من نهود يوم القيامة بهذا، بهذه الصلة العاطفية. هذه الصلة العاطفية في ذلك اليوم تتقطع. تفر الأم من وليدها، لا تبالي به ولا تتذكره. هذه العاطفة تزول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا يا ربي؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد راكبه هول بكفي، لا يتذكر أحدا إطلاقا بشكل من الأشكال. هذا بيان الله عز وجل للهول الذي ينتاب الناس يوم القيامة. طيب تعالوا نقف على صورة أخرى لهذا الهول. يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم. هنا محل شاهد، ليوم يعني يوم الحشر، يوم النشر، النشأة الثانية، ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. هل وقفتم أمام هذه الصورة؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم، أي يوم؟ يعني يوم القيامة الذي نتحدث عنه، ليوم تشخص فيه الأبصار. ما معنى شخوص البصر؟ انحباس الحدقة السوداء هكذا، لا تتحرك لا يمنة ولا يسرى، هذا معنى شخوص. تشخص فيه الأبصار من الهول. مهطعين أي أبصارهم متجهة إلى الأمام، لا تلتفت يمينا ولا يسارا. مقنعي رؤوسهم، رافعي رؤوسهم هكذا. منظر، مظهر للرعب الذي ينتاب، للهول الذي يركب كيانات الناس من الفرق إلى القدم. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، يعني الهول يمنع الواحد منهم من أن يعود إلى نفسه فيتبين حاله. كيف أنا؟ ما هو وضعي الآن؟ هو ليس فارغا للنظر في ذاته. مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أفئدتهم عبارة عن رعب، فارغة من كل ذكرى، من كل شيء، ممتلئة بالرعب. تعالوا ننظر إلى دليل آخر يتحدث عن الهول أو عن جزء من الهول الذي ينتاب الناس يوم القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. مرة أخرى أقول: هل تتصور أن هذا كلام بشر؟ مستحيل. طيب يا أيها الناس، الآن كلام ليس للمؤمنين، إنذار للناس جميعا لكل من يعقل. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ضعوا وقاية بينكم وبين وعيد ربكم. هذا معنى اتقوا ربكم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يعبر عن قيام الساعة بالزلزال، الزلزال الذي ينتاب كيانات الناس. يوم ترونها الساعة تذهل كل مرضعة عما أرضعت، هو ما في ذلك اليوم مرضع، لكن الباري يصور لو أن هنالك امرأة ترضع وليدها تذهل عما أرضعت. لم تقل تذهل عمن أرضعت، من لمن يعقل، تقول تذهل عما أرضعت، لا تدري ما هو هذا الشيء الذي في حجرها. وتضع كل ذات حمل حملها، لو قدرنا أن هنالك امرأة حامل لابد أن تضع حملها. وترى الناس سكارى، هل شربوا خمرة؟ لا، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه أيضا صورة أخرى للهول الذي ينتاب الناس يوم القيامة. أعتقد أن الوقت قد أدركنا. دعونا نستزيد من الصور القرآنية لهذا الهول، وسنعود إلى ذلك إن شاء الله في الحلقة الآتية إن أحيانا الله، وأستودعكم الله، والسلام عليكم.